السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، أكرمنا الله عز وجل وبلغنا شهر شعبان، يعني بقي بيننا وبين رمضان أيام تعد عدا، فاللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على صيام نهاره وعلى قيام ليله على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم امنن علينا في رمضان بالعتق من النار، اللهم أكرمنا في رمضان بعمرة مقبولة، وشفعها يا كريم بحجة مبرورة. اللهم اجعل مصرنا خير البلاد، واجعل شعبها خير العباد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. أحبتي في الله، نحن ما زلنا في الأيام الأول من شهر شعبان، فأحببت في هذه الليلة المباركة أن أكلمكم عن السنن التي ينبغي أن نتمسك بها في شعبان، وعن البدع التي ابتدعها الناس في شعبان لنحذرها. من أجل ذلك كانت هذه الحلقة المستقلة جعلتها تحت عنوان شهر شعبان بين السنة والبدعة، شهر شعبان بين السنة والبدعة. أولاً، لماذا سمى العرب شهر شعبان شعبان؟ قال الحافظ في الفتح: سمى العرب شهر شعبان شعبان لتشعب القبائل العربية فيه طلبا للماء، أو لتشعب القبائل العربية فيه للغزو وللأخذ بالثارات بعدما توقفوا عن الغارات في شهر الله رجب، وهو من الأشهر الحرم. العرب تعاهدوا وتعاقدوا أن يكفوا عن القتال في الأشهر الحرم، ورجب من الأشهر الحرم، فإذا انقضى رجب عادوا للغارات والثارات وتشعبوا بين القبائل للغزو. فشعبان سمي بشعبان لتشعب القبائل العربية في طلب المياه، أو لتشعب القبائل في الغزو وفي طلب الثارات. أفضل الطاعات في شهر شعبان ما هي؟ أفضل الطاعات في شهر شعبان الاجتهاد في عبادة الصيام، وأنتم تعرفون أن الله عز وجل أعد للصائمين ثوابا مدهشا مذهلا عجيبا لا يتصور. منه ما رواه الشيخان في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار بهذا اليوم 70 خريفا. الله أكبر. يا من تريد أن تزحزح عن النار يا من تريد أن يبعدك ربك عن النار، أين أنت من عبادة الصيام؟ كل يوم تصومه نافلة يبعدك الله به عن جهنم 70 سنة، والنار أعاذنا الله من النار، قعرها بعيد، مقامعها حديد، طعام أهلها الضريع والزقوم، شرابهم المهل والصديد، عياذا بالله، نار الشرر الواحد منها كالقصر، فهل تصورتموها؟ قال تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، ظلها السموم واليحموم، عياذا بالله، ظلها السموم، شرابها المهل، قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. نار حذرنا القهار الجبار منها، فقال: فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، نار من زحزح عنها فقد فاز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. قال كعب الأحبار: لو أن النار في أقصى المغرب، ورجل في أقصى المشرق، ثم فتح من النار كقدر طاقي منخري ثور، لذاب الرجل الذي في أقصى المشرق من حر النار التي في أقصى المغرب. هل تصورتموها؟ لو أن النار في أقصى المغرب، وهناك رجل في أقصى المشرق، فتح ثقب من النار فانبجس منه الحر والسموم والدخان، ثقب كقدر طاق منخر ثور، لذاب الرجل من شدة حر النار. أعوذ بالله. أفضل العبادات في شعبان الصيام، والصيام أجره فوق الخيال. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. كذا من أعظم أسباب الفوز بالجنة عبادة الصيام. روى الشيخان في الصحيحين أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوه أغلق دونهم فلا يدخل منه أحد بعدهم. اللهم اجمعنا على باب الريان، اللهم اجمعنا على أبواب الجنة، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى بكرمك وجودك ورحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين يا رب. أفضل العبادات في شهر شعبان بعد العبادات المعهودة المعتادة الصيام. يدل على هذا ما رواه البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان أحب الصلاة إلى النبي ما دوم عليها وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. هنا وقفة. تقول أمنا عائشة: بتضيق، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وهنا سؤال، هل كان النبي يصوم كل شعبان الثلاثين يوم أو التسعة وعشرين يوم؟ الظاهر من حديث عائشة هذا، وكان يصوم شعبان كله. هل هذا الفهم سليم؟ لا. أمال ما مراد عائشة؟ كان يصوم شعبان كله يعني أكثر، يعني معظم. هكذا قال ابن حجر، قال ومعنى قول عائشة رضي الله عنها كان النبي يصوم شعبان كله يعني معظمه. قال ابن المبارك وجاز في كلام العرب إذا صام الإنسان أكثر الدهر أن يقول صمت الدهر، إذا صام الإنسان أكثر الشهر يقول صمت الشهر. ويدل على حديث عائشة الآخر، مش هي ستين عائشة قالت وكان النبي يصوم شعبان كله، وحضرتك الكلام ده عمل عندك إشكال؟ طيب ستنا عائشة راوية الحديث الأول ستروي لنا حديثا آخر يذهب الإشكال. روى مسلم في صحيحه عن أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن كل زوجات النبي وأهله وأصحابه، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. يبقى قصد أمنا وكان يصوم شعبان كله يعني كان يصوم أكثره، لأنها قالت ما رأيته استكمل شهرا في الصيام إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما من شعبان. والسؤال هنا، ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد جدا في الصيام في شهر شعبان؟ ليه ما كانش بيجتهد في الصيام في شهر شوال ما كان يجتهده في شعبان؟ ليه ما كانش بيجتهد في صيام صفر كاجتهاده في صيام شعبان؟ اشمعنى شهر شعبان؟ يجيبك النبي العدنان. روى النسائي في السنن والحديث حسن صحيح عن الحب بن الحب، من هو؟ أسامة بن زيد، حب النبي وابن حبه، وأمه حاضنة النبي بركة الحبشية أم أيمن، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. كأنه بيقول له يا رسول الله اشمعنى حضرتك بتجتهد أوي أوي في صيام شعبان؟ فقال النبي ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. الناس بتجتهد في رجب وتجتهد في رمضان وتنام وتنبل في شعبان، يغفلون عن الصيام فيه. ومعلوم أن أجر العبادة في الغفلة عظيم جدا. هو صلاة الفجر أجرها عظيم ليه؟ لأنها في وقت غفلة الناس نايمة. هو صلاة العصر أجرها عظيم ليه؟ لأنها في وقت غفلة، اللي جاي من الموظف جاي من الشغل مريح شوية، واللي في السوق عمال يبيع ويشتري، وقت غفلة. هو الاستغفار في السحر زي الاستغفار في عز النهار، السحر وقت نوم وغفلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة معي. ليه؟ يعني الهرج وقت غفلة، لما تلاقي الناس كلها في غفلة، الناس في غفلة وانت تفتح مصحفك وتقرأ أجرك عظيم. الناس مع مباراة الكرة المنتخب بيلعب في نهاية مش عارف كاس ايه وعايز يحصل على الكاس الخشبية، وكل ما تمشي في حتة ها ها وانت سايب الهع والبع ورايح تركع ركعتين لله، سنة أجرها عظيم جدا، لأنها في وقت غفلة. الناس في رأس السنة مطفين النور وانت فتح المصحف بتقرأ، أجرها عظيم. قال: لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من ما تصوم شعبان يا رسول الله، ما تصوم من شعبان يا رسول الله. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، العلة الثانية، وهو شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. اللهم صلي على محمد. أعمالنا ترفع إلى الله في رفع يومي، في رفع أسبوعي، في رفع سنوي. أعمالنا ترفع يوميا العصر والفجر، وترفع أسبوعيا في يوم الاثنين والخميس. عشان كده النبي كان حريص على صيام الاثنين والخميس، عشان بيحب عمله يرفع إلى الله وهو صائم. وهناك رفع سنوي لأعمال العباد في شهر شعبان، ولذلك كان النبي يجتهد في صوم شعبان لأنه يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. طيب، ما حكم تخصيص النصف من شعبان بصيام أو بقيام؟ يوم 15 شعبان نصومه، ليلة 15 شعبان نجمع الناس ونصلي قيام. ما حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام أو يوم النصف من شعبان بصيام؟ الجواب: ذلك عمل مبتدع. قال ابن عثيمين: إن صيام النصف من شعبان أو تخصيصه بذكر أو قراءة لا أصل له، فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف من الشهور الأخرى، وقد شرع لنا صيام الأيام البيض من كل شهر عربي. يعني لو واحد بيصوم من كل شهر عربي 13 و14 و15 يصوم برضو في شعبان 13 و14 و15. واحد متعود بيصوم يوم ويفطر يوم، أفطر يوم 14 وجاء يوم صومه يوم 15 شعبان يصومه. واحد بيصوم اثنين وخميس على طول أو غالبا، جاء يوم صومه النصف من شعبان يصومه. واحد نايم على ودانه ما بيصومش، ثم جاء في يوم النصف من شعبان خصيصا وخصه بصيام، هذا مبتدع، لأنه جاء بتخصيص من غير مخصص. جميل. وما حكم الصوم في النصف من شعبان الآخر؟ سؤال بيجي اليومين دول: يا شيخ، ينفع نجتهد في الصيام بعد 15 شعبان؟ يعني 16 شعبان، 17 شعبان، 20 شعبان، 21 شعبان، ينفع نكمل؟ تسمع عجائب، تسمع عجائب. منهم من يقول: لا، إذا انتصف شعبان فلا صوم. الله، طب الكلام ده عليه دليل؟ قالوا: أيوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. شفت الكلام صارم؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال الحافظ ابن رجب: والنهي في الحديث يكون في حق من لم يصم شيئا في النصف الأول من شعبان، أو من ليس له عادة في الصوم وأراد أن يبدأ التطوع من النصف الثاني من شعبان. ابن رجب بيقول كده: إذا انتصف شعبان فلا تصومه. يعني إيه؟ قال لك ده في شأن واحد ما صمش في النصف الأول من شعبان ولسه فاكر وجاي يصوم في النصف الثاني من شعبان، نقول له: أسفين، ما في صيام. لكن الصواب إنه يجوز الصوم في النصف الثاني من شعبان، صمت في النصف الأول أو لم تصم، كانت لك عادة في الصيام أو لم يكن لك عادة. بدليل أن هذا الحديث الذي اعتمدوا عليه حديث منكر: إذا انتصف شعبان فلا تصومه. سيدنا أحمد بن حنبل، سيدنا يحيى بن معين قال: هذا حديث منكر، يعني ايه؟ اعتبره عدم، مش موجود. ثم أمنا عائشة تقول: وما رأيت النبي يصوم شهرا أكثر من شعبان. النبي كان بيصوم في النصف الأول وفي النصف الثاني صلى الله عليه وسلم. طيب، هل جاء في فضل يوم النصف من شعبان شيء؟ هل جاء في فضل ليلة النصف من شعبان شيء؟ بنسمع اليومين دول في الإذاعات وفي بعض المرئيات وفي بعض الدروس والخطب عجائب. أنا بسأل أهو: هل جاء في فضل النصف من شعبان شيء؟ هل جاء في فضل ليلة النصف من شعبان شيء؟ قال ابن رجب رحمه الله: جاء في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث متعددة قد اختلف فيها، فضعف أكثرها أكثر أهل العلم، وصحح ابن حبان بعضها. طب وانت يا ابن رجب رأيك ايه؟ قال: ولا يصح منها إلا حديث واحد. الحديث اللي هتسمعوه دلوقتي هو الحديث الوحيد الصحيح في فضل ليلة النصف من شعبان، وما سواه فمنكر أو موضوع أو مرسل أو ضعيف. ما هو؟ روى ابن ماجه في سننه والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. المشرك محروم من المغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لمن مات على الإسلام وله ذنوب لم يتب منها وتحت المشيئة. إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. يعني مشاح يعني مخاصم، واحد قاطع رحمه، مخاصم عمه، بينه وبين خاله إشكال، بينه وبين حماته مصانع الحداد، مغضب مراته عن ضمها، بينه وبين الجيران مشاكل وخصام وقطيعة. طب يا سيدي، عملك لن يرفع، سيما إذا كنت أنت الظالم. ممكن يقول لي: يا شيخ، ده هو اللي ظالمني، ده أنا رحت لحد عنده أصلحه قفل الباب في وشي. إذا فعلت عدت بالأجر وعاد بالوزر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وكلكم حافظينه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان، الوش في الوش يا راجل، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله أمرنا أن نصلح بين المسلمين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ما تقولش وأنا مالي. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم، أكثر كلام الناس لا خير فيه. النهاردة اللي لادي يا بركة وانت جاي تنام، فكر كده في كل الكلام اللي انت قلته النهاردة، هتلاقي 80% منه كلام فارغ. أكثر كلام الناس لا خير فيه. من الذي قال هذا؟ الله. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، أو إصلاح بين الناس. تيجي تقول لي: وأنا مالي، ماليش دعوة يا راجل، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصلاة والصيام والصدقة؟ سيدنا النبي بيقول لنا أقول لكم على عمل ثوابه أعظم من صلاة النافلة ومن الصدقة النافلة ومن صيام النوافل؟ إيه يا رسول الله؟ ألا أدلكم على ما هو خير ثوابا من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر وإنما أقول حالقة الدين. الله أكبر. الخصومة حالقة للحسنات. ليه؟ شوف اتنين زعلانين مع بعض، كل واحد بيذكر الثاني بأسوأ ما فيه، أدي غيبة، وقد يفتري علي، أدي بهتان، فإذا وقع في مصيبة فرح، وهذه شماتة. دي كلها كبائر عمالة تحرق في حسناتك. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. إليكم بعض البدع التي اخترعها الناس في زماننا في شهر شعبان. أول بدعة، بدعة الصلاة الألفية. إيه الصلاة الألفية دي؟ يصلون في النصف من شعبان 100 ركعة، يقرؤون في كل ركعة الفاتحة والإخلاص 10 مرات، يبقى 10 في 100 بكام يا بركة؟ بألف. وعشان كده اتسمت الصلاة الألفية. ما حكم هذه الصلاة؟ صلاة مبتدعة، صلاة مبتدعة باطلة، الذي يصليها يحصد السيئات لا الحسنات. من الذي قال هذا الكلام؟ قال بهذا الإمام النووي والسيوطي وابن قيم الجوزية، قالوا هذه الصلاة بدعة لم يفعلها رسول الله ولا واحد من الخلفاء الراشدين ولا واحد من الصحابة الأبرار، ولا استحبها واحد من أئمة الهدى كأبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي أو مالك أو غيرهم، وكل ما ورد فيها من حديث فهو باطل موضوع. وراجعوا إن شئتم المجموع للإمام النووي أو اللآلي المصنوعة للسيوطي أو المنار المنيف لابن قيم، المنيف لابن قيم الجوزية. طيب، وما حكم تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام؟ قلنا بدعة، بدعة ابتدعها الناس، وكل ما ورد من فضل في صيام النصف من شعبان هو حديث موضوع مكذوب، كحديث، خد بالك ده حديث مكذوب، كحديث صيام يوم النصف من شعبان يغفر الله به ذنوب 60 سنة ماضية وسنة مستقبلة. يا سلام، ده صوم يوم عرفة مفيش فيه الأجر، ده اللي هو أعظم أيام العام. يوم عرفة يدوب ربنا، مش يدوب، ده كرم كبير من ربنا، ربنا بيغفر لنا بيه ذنوب سنة ماضية وسنة آتي. صيام يوم عاشوراء ربنا بيغفر لنا بيه صيام سنة ماضية. أعظم الأيام يوم عرفة. تقول لي أنت النصف من شعبان صيامه ربنا يغفر بيه 61 سنة؟ حديث موضوع. قال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث موضوع. إن شاء الله معنا فاصل ونواصل من بعده. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه، أما بعد، فما زال الحديث بنا موصولا في هذه الحلقة التي جعلتها تحت عنوان شهر شعبان بين السنة والبدعة. قلت: هل ورد شيء في فضل صوم النصف من شعبان أو في قيام ليلة النصف من شعبان؟ كل ما ورد في هذا الشأن من أحاديث فهو من الأحاديث الموضوعة التي لا يعول عليها، ومنها هذا الحديث الموضوع: صيام النصف من شعبان يغفر الله به ذنوب 60 سنة ماضية وسنة مستقبلة. ومنها: إذا كان يوم النصف من شعبان فصوموا نهارا وقوموا ليلة، أيضا هذا الحديث حديث موضوع كما قال العلامة الألباني رحمه الله. قال المبارك ثوري صاحب الرحيق المختوم، قال: ولم أجد في صوم يوم النصف من شعبان حديثا واحدا مرفوعا صحيحا. ثالثا: من البدع في شهر شعبان اجتماع الناس في المساجد بعد المغرب إلى ما بعد العشاء لإحياء ليلة النصف من شعبان. نجيب واحد نقعده على الدكة ويقعد يقرأ القرآن في الميكروفون ويقعد يتمايل كده، والناس بقى الله 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 من تاني يا مولانا عشان خاطر ستنا الكريمة العظيمة. هو عايز قايل لمراته انا هدي كده يعني هزعق كده ويبقى خدي بالك هتشوفيني في التلفزيون. مسألة يعني قمة المسخرة. هل هذا الأدب عند سماع القرآن؟ صياح وضجيج. ألم يقل ربنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ هل كان هذا شأن الصحابة عند قراءة القرآن؟ كانوا إذا سمعوا القرآن من النبي أو من غيره أنصتوا كأن على رؤوسهم الطير، مش جلبة وضجيج. مسائل والله العظيم تدمي إذا كان في القلب إسلام وإيمان. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يرى لها فضلا على ما سواها من الليالي. راجعوا إن شئتم البدع للإمام ابن وضاح القرطبي. طيب، من البدع في شعبان أيضا بدعة صلاة الرغائب. إيه صلاة الرغائب دي؟ قال أبو محمد المقدسي: لم يكن عندنا ببيت المقدس قط ما يعرف بصلاة الرغائب، هذه التي يصلونها في رجب أو في شعبان. وأول ما أحدثت عندنا في أول سنة 48 و400 قدم علينا من نابلس إلى بيت المقدس رجل يعرف بابن أبي الحمراء، فقام يصلي في بيت المقدس، وكان يصلي بتلاوة حسنة وبصوت ندي، فدخل خلفه واحد وثاني وثالث، فاجتمع الناس من خلفه. فلما كان في العام القادم جاء إلى بيت المقدس وصلى بالناس، وانتشر هذا بين الناس، وشاعت هذه البدعة في المساجد وفي بيوت الناس، واستقرت كأنها سنة وهي بدعة. راجعوا الحوادث والبدع للإمام الطرطوشي. قال الشيخ علي محفوظ، هو من أكابر علماء الأزهر، قال: ومن البدع الفاشية في الناس احتفال المسلمين في المساجد بإحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة والدعاء عقب صلاة المغرب، يقرؤون بأصوات مرتفعة وبتلقين من الإمام، ولم يكن هذا في عهد رسول الله ولا في عهد أصحابه. راجعوا الإبداع للشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى. خامسا، من البدع الحمقاء الغبية التي تنم عن جهل فاضح دعاء المحو والإثبات في ليلة النصف من شعبان. يجتمع هؤلاء المبتدعون في المسجد في ليلة النصف من شعبان، وبعدين يقرؤون سورة ياسين، وبعدها يصلون ركعتين، ثم يصلون ركعتين بنية طول العمر، ثم يصلون ركعتين بنية الاستغناء عن الناس، ثم يطلبون من الله أن يمحو من أم الكتاب إذا كان قد كتبهم فيه من الأشقياء، وأن يكتبهم من السعداء. يقولون هكذا في الدعاء: اللهم إنك قلت وقولك الحق، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فاللهم إن كنت قد كتبتنا عندك في أم الكتاب من الأشقياء فامحها واكتبنا من السعداء. يا سلام، ما هو أم الكتاب؟ اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلق قبل خلق الخلق 50,000 سنة. فرعون بيقول لسيدنا موسى، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. في كتاب كتب الله هذا عنده. وبعدين سيدنا موسى خاف ان فرعون المغفل يتوهم ان ربنا بينسى او بيغلط، فعقب قائلا لا يضل ربي ولا ينسى. اما اللي ربنا كتب زيادة في الحجة منه على عباده. ام الكتاب هو اللوح المحفوظ لا محو فيه. قال النبي في حديث ابن عباس رفعت الاقلام وجفت الصحف. اما المحو والاثبات فين؟ ما هو ربنا برضو بيقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قلت إن النبي قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا محو في أم الكتاب. أمال المحو فين؟ في صحيفة الملك. ملك الموت مثلا عنده في صحيفته إن الشيخ فلان هيموت وهو عنده 70 سنة. الشيخ فلان ده بيجتهد جدا في عبادة صلة الرحم، والنبي قال من أحب أن ينسى يعني يزاد له في أثره يعني في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فالملك شاف كده، يا رب فلان بلغ 70 سنة وقد كتبت لي في صحيفتي أن عمره 70، يقول الله له أمهله 10. يقول كيف يا رب؟ بأي شيء؟ يقول بصلته لأرحامه. خد بالك الرجل ده مكتوب عمره في أم الكتاب 80 سنة، فلا محو ولا إثبات في أم الكتاب. إنما المحو والإثبات فين؟ في صحيفة الملك. فصاحبنا بيدعو في النصف من شعبان بيقول اللهم إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحوها اشطبها واكتبني من السعداء. ما هذا الجهل؟ فإنك قلت وقولك الحق، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه بدعة أيضا. طيب سؤال نختم به، وما حكم صيام آخر شعبان؟ عشان تتم الفائدة. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يعني أو امرأة كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. تقول مش فاهمين حاجة. أقول لك طب هفهمك، ما حكم صيام آخر شعبان؟ قال الحافظ ابن رجب في صيام آخر شعبان أحوال: أن يصومه بنية رمضانية احتياطيا لرمضان. يقول لك جايز يغلطوا في الرؤية، يقول لك بكرة شعبان وبعدين في عز النهار تاني يوم، لك لا ده كان رمضان فأنا صوم احتياطي وهذا منهي عنه. الحال الثاني أن يصوم أواخر شعبان بنية القضاء. واحد كانت حائض وعليها صيام، واحد عليه نذر صيام، واحد عليه كفارة، هذا صيام واجب، فهذا يجوز له أن يصوم آخر شعبان. الحالة الثالثة أن يصومه بنية النفل المطلق، هذا كرهه أكثر أهل العلم وجوزه مالك، وفرق أحمد والشافعي والأوزاعي بين من كان له عادة في الصيام ومن ليس له عادة. يعني إيه؟ واحد يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، جاء يوم صومه آخر شعبان عليه أن يصوم، له أن يصوم. واحد بيصوم اثنين وخميس اثنين وخميس، جه الخميس ده اخر شعبان، هذه عادته على طول يصومه. واحد نايم على ودانه ما بيصومش، يجي يصوم لاخر شعبان، نقول له لا هذا منهي عنه. هذا في اعتقادي كل ما يتعلق من سنن ومن بدع في شهر شعبان. يا اخوانا بيننا وبين رمضان ايام تعد عدا، وكان السلف يجتهدون في الدعاء اللهم بلغنا رمضان، فاجتهدوا في هذا الدعاء اللهم بلغنا رمضان. أنا عايزك دلوقتي وأنت قدامي الآن الآن تنوي إن أدركك رمضان أنك ستصومه كله وستقومه كله وستختم فيه القرآن مرات وهتعمل عمر، انوي هذه النوايا فلعلك تموت قبل رمضان فتأخذ الأجر كاملا بنيتك لو كنت صادقا. والنبي قال إنما الأعمال بالنيات. كان السلف يقولون رجب شهر البذر ورمضان وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد. رجب شهر البذر، نحط البذور في الأرض نشتغل شوية، في شعبان نجتهد أكتر شهر السقيا عشان الزرعة تطلع، عشان تخش شعبان وانت مستريح تم تحصد الطاعات. رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد. أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يعنا على صيام نهاره وعلى قيام ليله على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يكرمنا بختم القرآن فيه ختمات، وأن يمنن علينا فيه بعمرة مقبولة، وأن يشفعها بعد بحجة مبرورة في كل عام، إنه أكرم من سئل وأجود من أعطى، وأن لا يخرجنا من رمضان إلا وقد أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا وأهلينا ومشايخنا من النار، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.